وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا أيها المباركون بحمد الله تعالى برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم من رغب عن سنتي فليس مني وهو خاتمة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضت طريقتنا في هذا البرنامج المبارك أننا نعمد في الغالب إلى حديث نبوي فنشرحه أو نأتي إلى مفردة فنعلق عليها كيف جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نذكر أسماء أعلام جاءوا في سيرته العطرة وأيامه النضرة صلى الله عليه وسلم فنذكر تعلقهم بحياة نبينا عليه الصلاة والسلام اليوم عنوان اللقاء كما بينا من رغب عن سنتي فليس مني وهو خاتمة حديث سنذكر الحديث أولا ثم نمهد للكلام عليه ثم نشرحه الحديث قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما وإني أصلي فلا أرقد أصلي الليل فأبدا فلا أرقد وقال آخر أما وإني أصوم فلا أفطر وقال آخر أما وإني سأعتزل النساء أبدا فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا ثم قال عليه السلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآتي النساء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هو الحديث بتمامه والتوطئة له نقول الله عز وجل قال وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما ذكر أنبياءه ورسله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال جل ذكره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا هدي ولا طريقة ولا سنة أكمل من هديه وطريقته وسنته صلوات الله وسلامه عليه وهذا الدين يسر ينبغي للإنسان أن يأخذه من منبعه من مصدره يأخذه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي هذه التوطئة لابد منها ونحن نحاول أن نشرح لك الحديث الحديث يقول عن أنس بن مالك هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاري خزرجي عمر ببركة دعوة النبي عليه السلام له قال جاء ثلاثة رهط يوجد رهط ويوجد نفر فالرهط من الثلاثة إلى عشرة والنفر من الثلاثة إلى تسعة وهاتان مفردات جاءتا في القرآن وجاءتا في السنة قال الله عز وجل في كتابه العظيم وأكثر منك أنا أعز منك مالا أكثر من كمالا وأعز نفرا وقال جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون في خبر نبي الله صالح مع قومه ثمود فهنا في الحديث جاء ثلاثة رهط إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته أي عن عبادته السرية التي في البيت وإلا هؤلاء الثلاثة صحابة ويرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعلن الذي يكون في مسجده وبين أصحابه كل ذلك يدركونه ويعرفونه لكنهم أرادوا أن يطلعوا على شيء من عبادته صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاءوا إلى أزواجه بحكم قرب الأزواج من حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام، فسألوا، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلفوا جوابا وأخبروهم بما رأوا تأدية للأمانة، فإن الله عز وجل قال لهن واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله واذكرن ما يتلى من آيات الله والحكمة. فهن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجراته يعلمن هديه، فأخبروا أولئك الثلاثة الذين سألوا بالخبر على تمامه، فهؤلاء كأنهم تقالوها، ولا بد أن نقول كأنهم للتشبيه تأدبا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا معهم محال أن يكونوا رضي الله عنهم ظنوا سوءا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقع في قلبه أنه يتقال هدي رسول الله عليه السلام في عبادة ربه، فكأنهم تقالوها ثم استدركوا لأنفسهم، يعني هذا التصور الذهني الذي وقع بعد أن أخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمر، ما وقع من تصور لديهم تداركوه بقولهم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استفهام إنكاري، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهم جعلوا الخوف محصورا في خوف العقوبة، وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، وغاب عنهم خوف يعرف بخوف الإجلال، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أرادوا أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف عقوبة الله عز وجل إن هو قصر في عبادته وقلل، لأن الله وعده المغفرة، فظنوا أن الخوف محصور في العقوبة، كما مثلا حتى يتبين لك الأمر بجلاء، أنت وأنت في سن الطفولة تطيع أباك وليس في ذهنك من طاعته إلا خوفك من عقوبته، أن يعاقبك بصوت، أن يحرمك بعض المال، أن يمنعك من شيء، فأنت هنا تمتنع خوفا من العقوبة، لكنك إذا كبرت وأصبحت لست في حاجة إلى مال أبيك، ولم يعد أبوك يقدر أن يضربك بالصوت، ومع ذلك أنت تمتنع من أشياء ينهاك عنها أبوك، وهذا ليس خوف عقوبة ولكنه خوف إجلال لأبيك، وهو قريب جدا من الحياء، خوف إجلال من أبيك. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الثلاثة، ظنوا أن الخوف لا يكون إلا خوف عقوبة، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله يتقلل أنه لم يعد يخاف عقوبة من الله، لأن الله وعده المغفرة، فالله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعلوم ليس النبي صلى الله عليه وسلم ذنب بالمعنى المفهوم، ولكن المقصود فعل خلاف الأولى، فلما تبين لهم ذلك عندهم رضي الله عنهم أرضاهم قبل أن يعقب النبي عليهم، قالوا يخبرون عما عزموا عليه، هم الآن جاءوا وأرادوا التشدد، وسمعوا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، ومع ذلك لم يرجعوا، لم يقولوا لم نكن نعلم أن الأمر كذلك فنبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمروا على ما جاءوا إليه. فقال أحدهم أما وإني أصلي فلا أرقد، أصلي الليل كله أبدا، والمعنى أنني أقوم الليل كله في جميع أجزائه ولا يمكن أن أضع جنبي على فراشي، وعزم على هذا الأمر أن يصلي الليل أبدا، لأنه سمع من أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الليل أبدا، أي لا يصلي الليل كله. وقال الآخر وأما أنا فإني أصوم ولا أفطر، أي يبقى الدهر كله صائما. وقد علم من جواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حينا ويفطر حينا، فهو أراد أن يأخذ بالتشدد، فقال أما وإني أصوم فلا أفطر. والثالث علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أزواجه، فقال أما أنا فسأعتزل النساء، فهو ظن أن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه مبني على أن هذا من باب أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أما أنا فسأعتزل النساء، وكلهم رضي الله عنهم أرضاهم يظن بهذا العمل أنه قد بلغ شأوا عظيما وأنه هدي إلى صراط مستقيم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر دعاهم وقال لهم أولا قررهم على ما قالوا حتى لا ينبيهم على شيء قد تبرأوا منه، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فلم ينكروا أي أنهم أجابوه على أن هذا وقع منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أما، وهذا حرف تنبيه توطئة للكلام، أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فإليه صلى الله عليه وسلم المنتهى في الخشية من الله ولا أحد من الخلق خشي الله وخافه واتقاه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه بين لهم أن هذه الخشية التي في قلبه والتقوى التي تلبس وتحلى بها صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول ولباس التقوى ذلك خير، ليست بالمعنى الذي فهموهم. فلا تنافي ما بين الخشية وكمال التقوى وما بين أن يكون الإنسان وسطا معتدلا. فهم عندما سألوا لم يجدوا تشددا ولا إسرافا، بل وجدوا اعتدالا وإنصافا. لم يجدوا تشددا في العبادات ولا إسرافا في المباحات، بل وجدوا اعتدالا في الطاعات وإنصافا في المباحات. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني مع هذه الخشية مع هذه التقوى أصلي وأرقد. ينام صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له أن ينام في الليل، ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، وأصوم وأفطر، أي حينا أصوم وحينا أفطر، أتوخى أياما فاضلات كيوم عاشوراء كيوم عرفة فأصومه، أصوم ثلاثة من كل شهر، أسرد الصوم أحيانا ثم أفطر، لكني لا أترك الصيام كله كما أني لا أترك الفطرة كله. وهذا قال أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء. ولهذا العلماء يدخلون هذا الحديث، كثير منهم يدخله في باب النكاح أو في كتاب النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء. فالزواج سنة عظيمة، سواء كانت تزوج الرجل امرأة أو أكثر، كل ذلك من سنة الأنبياء وهديهم. الله قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقال رغب في الأمر يعني طلبه وأحبه، ويقال رغب عنه يعني كرهه وحاد عنه. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يحيد عنها ولا يتركها إلا من سفه نفسه. فهنا قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي، حاد عنها، لم يرفع بها رأسا، لم يتبع طريقتي، فليس مني، أي ليس من متبعي، ليس ممن عزم على أن يكون تابعا لي، فليس مني. وهذا بعد عياذا بالله. ولا ريب أن أولئك الأجلة الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم عادوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى طريقته، عادوا إلى هديه. من هنا يتحرر أمور، أعظمها ما يلي: كون الإنسان يسرف في المباحات ربما ساقه هذا إلى الترف والبطر، وكونه يمتنع عن المباحات بحجة قول الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، قد يقود هذا عياذا بالله إلى التنطع المنهي عنه شرعا. هذه الأولى. الأمر الثاني، المبالغة في العبادة، الغلو في العبادة قد يقود إلى الملل ثم الانقطاع، فتجتث العبادة من أصلها تترك، لأن الإنسان لا يستطيع السير على ذلك الخطى التي رسمها أول الأمر لنفسه بالغلو في العبادة. كما أن ترك الفرائض، ترك النوافل والاكتفاء بالفرائض وحدها قد يؤدي إلى أن الإنسان يقسو قلبه ويبتعد عن ولاية الله. وكل ذلك حذر منه القرآن من هذا وهذا. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فدين الله عز وجل وسط ما بين المجافي عنه والمغالي فيه، وما أباحه الله عز وجل لنا نأخذ منه بقصد من غير إسراف، ونستعين به على طاعة ربنا جل ذكره، وما شرعه الله عز وجل لنا من العبادات من الفرائض والنوافل، فأما الفرائض فلا نفرط فيها البتة، وأما النوافل فنأخذ منها بقصد ومعرفة ما لنا وما علينا. البدن له حق، الزوجة لها حق، الأولاد لهم حق، الناس لهم حق، الجيران لهم حق، ولي الأمر له حق، كل من حولك له حق، فلا يجوز إضاعة حقوق أحد من أجل حق أحد بعينه، وكل ذلك مندرج في حق الله وحده جل وعلا. ذلك أن الله أمرنا بأن نبر آباءنا وأمهاتنا، وأمرنا بأن نطيع ولاة أمرنا، وأمرنا بأن نحسن إلى جيراننا، وأمرنا بأن نكرم ضيفنا، وأمرنا بأن نرحم أولادنا، فنعطي كل ذي حق حقه، وأمرنا جل وعلا ألا نهلك أجسادنا. فالإنسان يعلم أن هذا الدين دين يسر، دين وسط واعتدال وإنصاف، يوغل فيه برفق كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الثلاثة بقدر الله كان منهم إتيان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال أزواجه، حتى تستفيد الأمة بعد ذلك، حتى يكون في الجواب النبوي ما يعين على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شرعه وقوام دينه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ينبغي أن يعلم أن القضية قضية قلبية، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى أبداننا وإنما ينظر إلى قلوبنا. التقوى ها هنا، يقول صلى الله عليه وسلم ويشير إلى صدره، الإنسان يملأ قلبه محبة وإجلالا وتعظيما لربه تبارك وتعالى، ثم تظهر أثر تلك الخشية والخشوع على جوارحه، لكن باقتصاد. فدين الله كما بينا ما بين المغالي فيه وما بين المجافي عنه. والله يقول وقوله الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وانظر إلى الجواب النبوي الواضح البين حتى يكون الناس على هدى. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني أصلي وأرقد فلا أترك الصلاة، وكيف أتركها وأنا خاتم الأنبياء، لا يكون لي حظا من صلاة الليل، لكني أرقد فأنا خاتم الأنبياء يتبعني الناس ولا أريد أن أكلفهم ما لا يطيقون، ثم إنني إذا رقدت أخذ جسدي حقه فاستعنت به بعد ذلك على طاعة الله في النهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأصلي وأصوم وأفطر، فهو يصوم تعبدا إلى الله، فالصوم جنة، ثم يفطر صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك بعد ذلك انقطاع ووهن جسد وذهاب دين بالكلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء. فالنساء من المباحات من زينة الدنيا، قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. لكن المهم أن يكون الطريق مباحا، ولا طريق مباح إلا النكاح، فالنكاح من أعظم وأجل الطيبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام معقبا: فمن رغب عن سنتي أنف، ومعاذ الله أن يأنف مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإن ادعى أنه مني ويتبعني، كيف يدعي أنه يتبعني وهو تارك لطريقتي وهدي، ويلتمس هديا أكمل من هدي، ولا هدي أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدانا الله وإياكم لهدي الكتاب والسنة، وجعلنا برحمته في الآخرة من أهل الجنة، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله وحياكم الله، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأخت هيا من أمريكا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، لو ترفعين الصوت قليلا. يا
يا شيخ الله يجزاك خير، لي ثلاث أسئلة إذا ممكن.
الصوت غير مسموع.
أوكي، لي ثلاث أسئلة إذا ممكن يا شيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول: نقف عند آيات كثيرة أثناء قراءة القرآن سواء في الصلاة أو غيره، عند آيات وعيد وآيات نعيم، ما حكم الاستعاذة بالله من الوعيد أثناء الصلاة، وما حكم سؤال الله النعيم يعني بيننا؟
في صدى في الصوت يا أستاذي، ما أدري كيف. عفوا يا أستاذة، أعيد السؤال يا أستاذة هيا.
نقف عند آيات وعيد وآيات نعيم.
آيات وعيد وآيات وعد، نعم.
في أثناء الصلاة أحيانا نستعيذ بالله من الوعيد، يعني نقطع القرآن فنستعيذ ثم نكمل، هل يجوز هذا أم لا؟
نعم. السؤال الثاني
الليل يختلف من الشرق إلى الغرب، ما أن ينتهي في الشرق حتى يبدأ في الغرب، هل ليلة القدر أيضا يعني تكون ليلتين، واحدة في هناك واحدة الأخرى هناك، أم أن يعني الوقت الذي وافق الشرق هي ليلة القدر وإن كانت في النهار عند الآخرين؟ ما أدري عنه.
نعم، السؤال واضح. السؤال واضح. السؤال الثالث يا أستاذ هيا.
آخر سؤال، أنه أبي أفضل كتاب في مقاصد الشريعة.
نعم،
أفضل كتاب لمقاصد الشريعة.
أفضل كتاب لماذا؟
لمقاصد الشريعة. نعم.
ترى الصوت يا أستاذ هذا ما هو واضح عندي. أبشر يا أستاذة هيا، إن شاء الله تعالى نجيبك على أسئلتك. بالنسبة للسؤال الأول، الوعد والوعيد كل جاء به القرآن، ولا حرج في صلاة النافلة إن مررت يا أستاذة الكريمة على آية وعد أن تسأليها الله، وإن مررت على آية وعيد أن تستعيذي بالله جل وعلا منها، فقد ثبت هذا عن فعله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان المرء رجلا كان أو امرأة يصلي منفردا. بالنسبة لليلة القدر يا أستاذ هيا، ليلة القدر كون قطعا الليل يبدأ في الشرق قبل الغرب، لكنها هي لكل بلد حالته، بمعنى هي تستمر حتى مطلع الفجر، هذا كلام الله، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي مثلا ها هنا في الشرق في دبي في السعودية في الخليج باقية إلى طلوع الفجر بالنسبة لهم، وهي كذلك عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في غيرها أو في المغرب العربي، باقية عندهم حتى يطلع الفجر، كل أحد بحسب بدء غروب شمسه وظهور فجر اليوم الذي يليها، فجر اليوم 27. الكتب في مقاصد الشريعة كثيرة، لكن أنصحك بكتاب الموافقات للشاطبي، كتاب الموافقات للشاطبي كتاب قيم، وأرجو الله عز وجل أن ينفعك به. الأخت عفراء من أبو ظبي، تفضلي يا أخت عفراء، لعله لم يتسنى الأمر. هذا سائل علي من السعودية يقول: ما معنى أغيلمة؟ أغيلمة، ناخذ عبد العزيز من دبي، تفضل يا اخي عبد العزيز.
الو.
نعم.
ايش يا شيخ؟
حياك الله، اسال يا عبد العزيز.
حياكم شيخ.
حياكم الله.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
انا بارحة في الليل شيخ، كنت شيخ صلي القيام مع الامام، فلم اصلي شيخ في الوتر، قلت خلني اصلي اخر الليل فنسيت، فهل يجوز لي ان اقضيها في الصباح ام لا؟
اي تقضى في الصباح بعد طلوع الشمس.
والسؤال الثاني الشيخ، ما تفسير قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا؟
هذه في سورة الأحزاب، تتحدث يا أخي عبد العزيز عن بعض المنافقين الذين كانوا يحرضون الناس على أن لا ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، معوقين يعني يعيق الناس عن الطاعة عن الجهاد في سبيل الله أيام معركة الأحزاب في زمن النبوة، فالناس يومئذ كانوا على أحوال كثيرة، منهم من جاهر بنفاقه، قال الله عز وجل عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ومنهم من كان يثبط: قد يعلم الله المعوقين منكم، ومنهم من رسخ الإيمان في قلبه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه أشهر ثلاثة أحوال وطوائف كانوا في زمن معركة الأحزاب. نعم.
استاذ الشيخ، ما تفسير قول الله تعالى: لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخواتهن؟
هذه في قضيه زينه المراه التي قدرها الشرع. نعم، ناخذ من؟ أم صفا من فرنسا. تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم صفا، تفضلي. انقطع الخط، نكمل ما نحن فيه من قضية أغيلمة. قلنا إن أغيلمة تصغير غلمة، وغلمة جمع غلام، وهذه وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب. معنى أغيلمة بني عبد المطلب هنا الصبيان ذرية عبد المطلب. فوضع صلى الله عليه وسلم أحدهما بين يديه، يعني حمله وهو عليه الصلاة والسلام على دابته فجعله بين يديه، وأردف آخر خلفه. وقد حاول بعض العلماء معرفة من هما هذان، فقيل إنهما الأول عبد الله بن جعفر، والآخر وثم ابن العباس. ومعلوم أن عبد الله بن جعفر اسمه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، وقثم اسمه قثم ابن العباس ابن عبد المطلب. إذن قثم وعبد الله بن جعفر كلاهما رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، وفي الوقت نفسه من بني عبد المطلب، أي أنهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني في عبد المطلب جده، ومعنى ذلك أنهم جميعا من بني هاشم. وهذا داب الناس قديما وحديثا، الإنسان إذا قدم إلى بلدة أول من يستقبله فيها أهل بيته، صغار أسرته، صغار أهله، يفرحون بقدومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عمد أغيلمة بني عبد المطلب إلى استقباله. لكن أشكل على العلماء قول من قال إن أحدهما عبد الله بن جعفر، ذلك أن عبد الله المعروف أنه كان في المدينة، ولهذا رد بعض العلماء هذا القول. لكن أيا كان الحال، يعني التعيين ليس بالضرورة هنا، لكنهم هم أغيلمة بني عبد المطلب، أي صبيان من ذريته. نعم. أم صفا، تفضل يا أم صفا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله يا أختي.
أريد أن أسأل، عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي.
ألو.
أيوة نعم. السؤال الأول.
السؤال الأول عندي أنا في فرنسا، وأنا أرملة وعندي بنتين لسه في الدراسة، وعندي جاري نصراني وكافر ويساعدني مساعدة كثيرة جدا، وأنا ملتزمة، وأبغى أسأل عن معاملتي مع جاري هذا الكافر، ولا يؤمن أبدا بالإسلام ولا بأي ديانة أخرى، ومعاملته طيبة جدا، حتى ما ألقى مساعدة من عند المسلمين مثل مساعدته لي.
نعم. الله يقول يا أم صفا، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هو أحسن معاملتك، أنت أحسني معاملتك له. الآن حق عظيم وهو حق الجوار، وحق الجوار ثابت للمسلم ولغير المسلم، هذا وجه. والوجه الآخر أنك تقولين إنه يحسن إليك، فما دام يحسن إليك أحسن إليه وعامليه بالطيب والحسنى، وهذا من تسخير الله عز وجل لك، أن سخر لك هذا الرجل الذي لا يؤمن به حق الإيمان، ومع ذلك سخره الله عز وجل لك، عامليه معاملة طيبة ولا تتحرجي، وليس في هذا أي إثم شرعي. نعم.
سؤالي الثاني، عندنا مشكلة عيد الأضحى، أنا في بيت وأنا أرملة ما عندي أحد يذبح لي، فكيف كنت أشتري
الأضحية
من عند الجزار، جزار مسلم، فقالوا لي أن هذا الجزار يذبح الذبيحة قبل العيد بيوم، فهل هذه الذبيحة جائزة لي، أم أعطي نقود لأهلي في بلد ثاني مسلم يذبحوا لي أنا وبناتي؟
هو الأضحية شعيرة ترى بالعين، أكمل أن تكون بين أعينك. حاولي أن تقنعي هذا الجزار اللي قلت إنه جزار مصري، تقنعيه أن ينحرها يوم العيد. حتى لو لا تستطيع يوم العيد، اجعليها ثاني العيد، ثالث العيد، ابحثي عن مكان جزارة قد يكون هو مزدحما يوم العيد، أجليها أنت ثاني العيد، أجليها ثالث العيد، لا حرج، رابع العيد لا حرج. لأنك لو يعني تركها أفضل من قضية تذبحينها وأنت وأبناتك لا يرون شيئا، أنت غير مكلفة على ضعفك وكونك امرأة بهذا الحال، لكنك لو أردت أن تفعلي هذا وعندك فضل مال وقادرة وتحبين أن يظهر أبناتك على هذه الشعيرة العظيمة فهذا حسن، لكن لا يلزم يا أختي أم صفاء أن يكون يوم العيد، قد يكون الرجل مزدحما ويقول لا أستطيع أن أوفي، فليجعلها ثاني العيد ثالث العيد. فأسأل الله أن يجد لك مخرجا ويكفيك هذه النية والصدق في قلبك، لن يضيعك الله. السؤال الثالث يا أم صفا.
أمين يا شيخ. سؤالي الأخير يا شيخ، الله يخليك طول عمرك، سؤالي الأخير، عندي بنت عندها 18 سنة وبنتها هذه لا تصوم لأن قبيب منعها من الصيام لأنها فيها مرض مزمن، تأخذ الدواء طول حياتها، مرض النوم يعني في المدرسة تنام طول النهار، وإذا ما أخذت جرعة الدواء عشان تخليها صحية لا تقدر، والحين هي في امتحانات ولسه ما خلصت الدراسة.
هذه مريضة
سنتين لا تصوم. نعم. أنا أطلع عليها زكاة الصوم.
هذه تخرجين عنها،
يجوز أنها ما تصوم ولا تصوم تتبع الأطباء ولا ماذا تعمل؟
السؤال واضح يا أختي مصطفى، هذه مريضة والمريض أعذره الله، لا يحتاج إلى فتوى لا من صالح ولا من غيره، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان المرض متعاقب سقطت العدة من أيام الأخر، نلجأ للإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينة حتى يشافيها الله، تطعمين عن كل يوم مسكينة، يعني أنت مكلفة بإطعام 30 مسكينا عن هذه الفتاة، عن هذه البنت، أسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل وأن يغنيها عن هذا الدواء. الآن بسؤال الأخت صفاء نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى أيها المباركون.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، لقاء اليوم عنوانه فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا الجزء الثالث حين الإجابة، الأخت عفراء من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
الحمد لله، حياك الله.
يا شيخ، عندي أخو متوفي من 3 شهور وباني شقة هو، والشقة هذه مجرمها.
عندك ماذا؟
أخو متوفي من 3 شهور.
الله يغفر له ويرحمه. نعم.
وعنده شقة بانها بفلوسه هو الخاصة.
نعم.
الحين الشقة هذه مأجرة والوالدة تستلم الفلوس.
نعم.
يعني بناته وولده وحرايمه كيف؟
السؤال أين الآن؟
أنا بسأل، هل الوالدة حلال تأخذ الفلوس ولا الفلوس هذيلا تجمع؟
هذا المال هذا إرث، ليس للوالدة منه إلا السدس، والباقي الثمن للزوجة، والباقي يقسم ما بين الأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. الوالدة ليس لها إلا السدس، والزوجة لها الثمن، وبناته وأبناؤه للذكر مثل حظ الأنثيين مما بقي، فليس للوالدة أن تأخذ المال كله. الأخ ياسر من أم القوين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
خير من الله وعافية، حياك الله.
الله يعطيك العافية شيخ. بس عندي سؤال، أنا أسافر كل نهاية أسبوع إلى العين، أهل زوجتي في العين.
نعم.
أقضي معاهم يومين هناك، بس يبقى أزعل، هل هذه اليومين أقصر فيها الصلاة ولا أصلي صلاة كاملة؟
متزوج أنت أخي ياسر؟
أي متزوج.
أين الزوجة، في العين ولا هم القوين؟
في الزوجة مقيمة معي في العين، بس ساعات أروح لأهلها في العين، وأنا أروح لعندها يعني أجلس مع أهل زوجتي يومين.
إقامتك يومين. إقامتك الدائمة أين؟
إقامتي في أم القوين دائم.
في أم القوين. الزوجة معك في العين أو في أم القوين؟
هي معي في أم القوين شيخي، بس هي ساعات أروح لأهلها في العين، أنا أوديها العين وأجلس معها يومين بعدين أروح.
لكن غالب وقتكم أنتم مقيمون في أم القوين.
في أم القوين.
أنت زوجتك وساكنون هناك وعملك هناك، وتذهب إلى العين لتزور أقاربك وأهلك.
بالضبط.
هذا اليوم، هذان اليومان اللي تزور فيها أقاربك هما يوما سفر. كم ما بين أم القوين والعين؟
20-130 كيلو شيخ.
أي هذا سفر، ولك أن تقصر فيه الصلاة وأن تفطر إذا أردت.
أوكي شيخ،
شكرا يا أخي.
سؤالي الثاني شيخ.
نعم تفضل.
بالنسبة للشيخ، بالنسبة للمسلسلات هذه الدينية الشيخ اللي تتعرض على القنوات الفضائية، مثل مسلسل الرسالة، ومثل مسلسل عمر، مثل مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام، هل فيها حرك شيخ؟ لأنه أنا صاحبي سألته على الموضوع هذا، قال لي
هو لابد أن يفرق ما بين أنك تنتج وتعمل وتمثل، ما بين أن تبقى مشاهدا. فكون الإنسان يشاهدها وقد أعدت هذا لا حرج فيه. لا يتحمل الإنسان مسألة هل تجوز أو لا تجوز، المتلقي غير، هو المهم أن لا يكون فيها فسق ولا أكاذيب ولا فجور. فما دام ليس فيها فسق ولا أكاذيب ولا فجور جاز النظر إليها، جاز النظر إليها سواء مسلسل عمر، مسلسل الرسالة أو غيرهما. الأخ حسين من رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
تقبل الله طاعتك إن شاء الله.
اللهم آمين.
والله للأمانة حابين نسلم عليك ونرجو من الله ثم منك الدعاء.
الله يوفقك
للوالد طبعاً.
شكرا يا شيخ حسين، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولك شهر رمضان بالمغفرة والعفو والعافية، وأن يجزيك خيرا على محبتك، سلمك الله. سائل من السعودية يقول ما تفسير قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك؟ هذه الآية من سورة البقرة، واختلف العلماء في تفسيرها، يريدون خبرا يتعلق باليهود على روايات عدة. في إحدى الروايات تقول إن نفرا من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم جئنا نسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، وذكروا أن من الأسئلة التي سألوها نبينا صلى الله عليه وسلم ما الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عما سألوه. فلما فرغ منهم قالوا يا محمد بقيت واحدة، إما اتبعناك وإما تركناك. قال وما هي؟ قالوا أخبرنا من وليك من الملائكة. قال جبريل. قالوا هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. هذه رواية. رواية أخرى تأتي على عبد الله بن سلام، وهذه عند البخاري في الصحيح، وهي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قبل أن يسلم فقال يا رسول الله، فقال يا أبا القاسم إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فسأله عن أول طعام أهل الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه زيادة كبد النون، وسأله كيف ينزع الرجل إلى أبيه أو ينزع إلى أمه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. ثم سأله سؤالا ثالثا، فلما تبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وأجابه أخبره به جبريل، أسلم رضي الله عنه وأرضاه. أما تفسير الآية فإن الله يقول قل من كان عدوا لجبريل، العداوة معروفة، البغض، الكره، المحاربة، لها معان عدة. لجبريل المقصود به جبريل عليه السلام، وهو أحد سادات الملائكة الأربعة عليهم السلام جميعا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه، الله عز وجل يقول نزله، أي القرآن، أي أن هذا القرآن نزل بواسطة جبريل. نزله، التضعيف التشديد هنا يفيد التكرار، يعني أن القرآن لم ينزل جملة واحدة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن لم ينزل مكتوبا فيقرأه النبي، وإنما جبرائيل عليه السلام تلاه، قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فوعه عليه الصلاة والسلام في قلبه. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بعلمه، بإرادته، بمشيئته جل وعلا، مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، وفي مقدمتها التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فالهداية كلها في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب بشارة للمؤمنين، إذ أن الله عز وجل أخبر فيه أن مآل المؤمنين الجنة، وهذا من أعظم البشارات، وأخبر أن مآل المؤمنين إلى رضوان الله، وهذا من أعظم البشارات. فجعل الله عز وجل كتابه هدى وجعله بشرى للمؤمنين. هذا يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أفضل صيغة لها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، تتأكد ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ومن أكمل الحديث في هذا الباب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أمثل الصيغ في الصلاة على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. ثمة صلوات لا تعارض هذه الصيغة، وثمة صلوات واضح جدا أنها تعارض هذه الصيغة، تعارض هدي القرآن بأكمله، كمن يقول اللهم صل على محمد مفرج الكرب ومقرب كذا، هذا غير حق، هذا غلو، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وإنما نقول ونقف عندما علمنا الله، وعندما أوقفنا الله، وعندما أدبنا الله. فالله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا كعب بن عجرة يقول سألناه عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، فأجابهم، والحديث الصحيحين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهم والغم. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك. والإنسان يود أن يكفى همه، فيكون كفاية الهم بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يكون بالدعاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ويكون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في شيء واحد أبدا. فالدين له طرائق وأبواب كثر. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير. بهذا السؤال الذي بلغنا من موقعنا في الراسخون في العلم، نأتي إلى لقاء هذا اليوم المبارك ختامه، وقد كان عنوان اللقاء من رغب عن سنتي فليس مني، من برنامجكم دار السلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا لباسي العافية والتقوى، واجعلنا من أهل طاعتك وخشيتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون